إذا كنت صادق المحبة على طول تلاقي قلبك صار يعني بردا وسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فئة يعني في الحرب، اثبتوا واذكروا الله. لأول ما تذكر الله عز وجل يستحيل خوفك إلى أمن. وحتى هذا المعنى موجود برضو في يعني عند الناس. شو عنترة؟ عنترة بيقول: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق تغريك المتبسم. ليه الروان ده؟ حرب وكر وفر ورقاب تطير، وهو يعني السيف اللي عمال يلمع كده في الشمس، وهو بقى عمال يرى بقى الرقاب تطير، قال السيف ده هو بيلمع فكره بجبهتها. فيقوم بقى يستمد: لا زال المحبون يستمدون القوة بذكر من يحبون في مواطن الخوف. يبقى العلاج المحبة، صدق المحبة، كل شيء يأتي بعد ذلك هو فرع عليها. الصحابة رضي الله عنهم حققوا هذا الركن وتمموه. يعني شوف جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول: ظللنا، يعني وهم يحفرون الخندق، 3 أيام ما ذقنا فيها ذواقا، ما أكلوا شيئا يقيم صلبا. قال: فاعترضتنا كدية عظيمة، صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول، كسروا فيها لا تتكسر. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع، فقلت له: يا رسول الله، صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول. قال: فقام أعرف فيه الجوع. واحد يقوم على الأرض وجوعان، يقوم إيه بيتسند كده بالكاد. ثم أمسك المعول وقال: بسم الله، فضربها فصارت كثيبا أهيل، صارت رملا. فقلت: يا رسول الله، ائذن لي أن أذهب إلى البيت. فأذن لي. فقلت لامرأتي: لقد رأيت الآن شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء؟ أنا أرجو أن تستحضر أن جابر بن عبد الله جائع هو الآخر، لكن راح جوعه لما رأى الجوع بوجه حبيبه. ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء؟ قالت: نعم، عندي صاع من شعير وعناق. قال: اعجني واذبحي العناق. فقالت له: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني ما تجيب ليش الجماعة كلهم، هي المسألة كلها أكل 5 مثلا 6، تجيب لي 20 30 50 100، لا يوجد طعام، فلا تفضحني، ولكن اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسر إليه، قل له يعني تعال أنت وبعض أصحابك. قال: فذهبت إليه فساررته إن في كذا وكذا وكذا. قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصيح في أهل الخندق: يا أهل الخندق، هلموا قد صنع لكم جابر طعام. قال: فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. قال: هل خبزتم؟ قلت: لا. هل وضعتم اللحم على النار؟ قلت: لا. قال: اذهب فلا تخبز حتى أجي، ولا تضع البرمة على النار حتى أجي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أهل الخندق: أين عجينكم؟ جاءوا به فبصق فيه وبارك. أين لحمكم؟ فجاءوا به فبصق فيه وبارك. قال جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوك وكانوا 1000 رجل. وإن اللحم كما هو وإن العجين كما هو، هي دي المحبة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله يقول له: يا أبتي، ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ ألم يبشرك بكذا وكذا؟ فالتفت إلينا عمرو ثم قال: لقد رأيتني على أطباق ثلاث، يعني مررت في حياتي بثلاثة مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت يدي فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: يا رسول الله، أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال عمرو: فوالله ما كان أحد أحب إلي قط منه، ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ما أعرفش أملأ عيني منه ولا أعرف أسلط بصري عليه. عارف لما يكون واحد هيمان لا يستطيع أن يسلط بصره على من يحب على الإطلاق أبدا، برغم أنه صحابي جليل وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، إلا أنك لو قلت صفه لي يقول: والله يا أخي لا أستطيع. ليه؟ ما كنت أستطيع أن أنظر إليه من شدة الحب. ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. الأول يقطع أنه يكون من أهل النار، ولما تأدب بأدب الإسلام قال: لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ولم يقطع ولم يقل لكنت من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء كان فيها ما كان إلى آخر الحديث. وفي الصحيحين من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه، وهو حديث طويل في صلح الحديبية، في هذا الحديث أن عروة بن مسعود الثقفي، وكان إذ ذاك كافرا، قال لقريش: ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. قال: هل تتهمونني؟ قالوا: لا. قال: فدعوني آته وقد عرض عليكم خطة رشد، يعني يذهب ليفاوض النبي عليه الصلاة والسلام وأنه هو أمين في المفاوضة. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأول ما دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أصحابه وقد عضهم الفقر بنابه، فقراء مساكين لا يظهر يعني عليهم ما يظهر على أهل الترف، فاخترقهم ببصره واحتقرهم بينه بالنفس. ثم قال: يا محمد، والله ما أرى حولك إلا أوباشا، وفي الرواية الثانية أوشابا، وهي نفس المعنى واحد، يعني علم، يعني لا يردون البصر ولا يملؤون العين، ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوه. وانت عايز تحارب قريش بشوية دول، فيعني لا تطمع أنك أنت تدخل مع قريش في حرب، ده شوية أوباش غجر، أول ما تقوم الحرب هيفروا كلهم، فيعني لا تتكئ عليه. ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال أبو بكر: أنحن نفر وندعه؟ أمصص بظر الله. فسب آلهته وعابها. فقال عروة مغضبا: من هذا المتكلم؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه ابن أبي قحافة أبو بكر. فقال له: وكان كافرا. أرجو أنك أنت تحط تحت كان كافرا دي، ولا على حسب بقى ما احنا بنعلم الناس تحط فوقها، يعني لأن وضع الخط تحت الكلمة دي النصارى اللي بيعملوه، احنا بقى بنعمل الخط فوق الكلمة. المهم شوفوا آيات السجدة في المصحف تلاقي الخط فوق مش تحت، مخالفة لليهود والنصارى. فحط بقى فوقها 300 خط: وكان كافرا، قال الكلمة دي وهو كافر. قال له: لولا أن لك علي يدا لأجبتك. الوفاء، لولا أن أنت ليك جميل علي أنا كنت رديت عليك. وقد سب أبو بكر آلهته، يعني لا يوجد معظم بعد الإله، سب أحسن حاجة عنده، ومع ذلك رده الإحسان والوفاء أن يرد عليه. وفي رواية محمد بن إسحاق عن الزهري عن المصر في هذا الحديث قال: ولكن هذه بتلك. خلاص بقى أنت استوفيت جميلك السابق بالشتمة دي، يعني لو قلت حاجة جاية هرد عليه. أنحن نفر وندع أمصص بظر الله. بدأ بقى إيه يحصل نوع من المراقبة اللي احنا بنسميها في العصر الحاضر الجاسوسية. هو رايع عينك الكاميرا المسجلة يرقب كل شيء عشان ينقل لقريش. فكان من عادة الأقران في العرب ان الواحد إذا كلم أخوه يوم إيه يمس لحياته وهو بيتكلم. احنا أقران مع بعض من سن واحد، يوم إيه أقعد أمسك لك دقنك كده إيه وأنا بتكلم معاك، يعني كان سلو كده عندهم. لكنه يستقبح مع أهل الفضل، رجل كبارة كده ما تعيش تحطيدك على دقنه كل شوي. فعروة بن سعد الثقفي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وماسك دقنه كده إيه ويقعد إيه يمشي إيده عليها كده. ففي واحد واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في بعض الروايات خارج البخاري إنه كان ملثم مع السيف واقف، أول ما عروة يمد إيده مضربه على إيده، يبص عليه مش شايف حاجة مش عارف مين ده، وبعدين يتكلم وينسى نفسه ويحط ايده على دقنه ويضربه على ايده. فبعد ما ضربه مرتين ثلاثة قال عروة: من هذا الذي ازعجني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ابن اخيك المغيرة بن شعبة. فقال عروة بن مسعود: اي غدر، يعني يا ايها الغادر، لازلت أسعى في غدرتك وانت لك نفسك تضربني؟ كان عروة كان المغيرة بن شعبة صاحب 13 نفرا في الجاهلية، وشربوا الخمر فأم قايم عليهم ذبحهم كلهم واخذ فلوسهم، وهرب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء قال له: أنا أسلمت أهو وهذه إيه إرشين أمي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدرا. السلام على الوفاء وعلى هذا النبي الكريم الجليل. شوف حذيفة بن اليمان لم يحارب في موقعة بدر، لا هو ولا أبوه، حذيفة ما حاربش في بدر وكانوا موجودين. ليه؟ لما خرج حذيفة هو وأبوه هربانين فالمشركون مسكوهم، رايحين فين؟ طيب احنا ذاهبون إلى المدينة، أنتم برضو هتحاربونا، لن ندعكم حتى تعطونا العهد والميثاق ألا تقاتلون. قالوا: خلاص لن نقاتلكم. فتركوه فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أعطيناهم العهد ألا نقاتلهم. فقال: وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. شوف أفضل من مشى على الأرض بقدمين عليه الصلاة والسلام. فقال: هذا ابن أخيك. فلما رجع المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم بالمال قال: لست منه في شيء، إنه أخذ غدرا. طيب ذبح 13 واحد من قبائل متفرقة، العرب بقى هيقوموا على بعض، هتحصل حرب. أم عروة بن سعود الثقفي عمه قال: يا جماعة لا حرب ولا بتاع، انا سادفع دية القتلى. وبلاش نحارب. فبيقول له اي غدر لازلت اسعى في غدراتك، لسه بدفع الدية لحد النهاردة. قالك نفس تضربني على ايدي وانا لسه بدفع الفلوس اللي انت اخدتها وهربت بيها. وقال كما في مسند احمد وهل غسلت سوءاتك الا بالامس، يعني لما اسلم. ثم جاء المشهد الاتي، صلاة الظهر خلاص داخله، الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ، هو بيتوضأ يغسل ايده كده، ولا قطرة ماء سقطت على الارض. الصحابة يرموا نفسهم ويخطفوه، ما سقطت قطرة ماء على الارض. يتنخم وتف النخامة بتاعته كله يطير ويلقطه، ويا بخت اللي طلع في ايده، فما وقعت في يد رجل الا دلك بها وجهه وجلده. ولا يحدون النظر اليه، ما برقلوش صلوش، ولا يرفعون صوتهم عنده، ويبتدرون امره. اول ما يعمل جايين كلهم بيجروا، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان ينهى عن تعظيمه باقل من ذلك، كان ينهى ان يقومون له. وكانوا لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم ولا يستدلينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. طب لماذا تركهم يفعلون ذلك؟ واحد يتأذى النبي عليه الصلاة والسلام يترخم نخامة يغطى في إيده كده، مع أن النخامة كلنا بيتأفف منها، ويقتتلون على وضوئه، لأن دي رسالة عايز عروة بن مسعود يوصلها لقريش. دول مش شوية أوباش، دول رجال. فتركهم يفعلون ذلك، لأن هذا عين جسود جاء لينقذ، وهو لسه داخل فارد عضلاته، وبقول ما أرى حولك إلا أوباشا. شوف التقرير اللي رفع عروة بن مسعود الثقفي إلى قريش، شوف داخل عامل بطل أهو نفس ريشه، رجع قال لقريش يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا. إنه ما توضأ فوقعت قطرة ماء على الأرض، وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ويبتدرون أمره. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، اقبلوها يعملوا، لا ما لكم حيلة ولا طاقة بهؤلاء. هو ده الحب. ثم الحب أيضا، والحب في حديث رواه مسلم، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري، كلما تأملت هذا الحديث شعرت بسخونة في عيني كلما قرأت هذا الحديث. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب، فقال له أبو أيوب، وكانت داره تتألف من طابقين، قال له يا رسول الله اصعد إلى فوق. قال السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي، يعني أصحابي كثرة، أنا إذا كنت في الدور الثاني ما من رجل يريد أن يصعد إلي إلا سيجرح البيت من أسفل، فلا داعي. السفل أي الدور الأرضي أرفق بنا، ليه؟ يغشاني أصحابي. فصعد أبو أيوب في الدور العلوي، والنبي عليه الصلاة والسلام أسفل الدار. في معجم الطبراني يقول أبو أيوب في هذا الحديث وانكسر لنا حب الحب الوزير وزير المية، كسر لنا حب الجرة العظيمة، فجففته بلحافي أنا وامرأتي والله ما لنا غيره، خشية أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال فنزلت، قال وبينما أنا أمشي بالليل إذ فزعت وقلت أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله؟ بقى رجلي تبقى فوق راسه؟ إيه قلة الأدب دي؟ هذا سوء أدب. أنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله، يعني رجلي أعلى من رأسه. قال: فانجمعت أنا ومرأتي أعد فرد للصبح. فلما أصبح قال: فنزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، اصعد إلى فوق. فصعد. قال: وكنت أرسل إليه طعاما ثوما. قال: فأرسل فكان يأكل، فلا آكل أنا وامرأتي حتى يأتي الطعام من عندي، فنتحرى مواضع فمه ويده فتتبعونها فيأكلان منها. قال: فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه ففزع. شوف لفظة فزعت دي اللي كررها مرتين، فزعت. وصعدت إليه فقلت: يا رسول الله لم تأكل من الثوم أو البصل، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. ليه؟ لأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. ولكني أناجي من لا تناجي. الجواب صريح وواضح: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. فقال أبو أيوب المحب: لا جرم أكره الذي تكره، وإن كان حلالا وإن كان مباحا، لكن أنت بتكرهه أنا بكرهه. هو ده المحب، هذا هو المحب. قاعدة الولاء والبراء: حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي. إذا رأيت صاحبك يمشي مع عدوك فمحبته مدخولة، محبته كاذبة. إذا رأيت النقص أو إذا اعتقدت النقص في حبيبك فمحبتك ناقصة. لا تتم محبتك إلا إذا اعتقدت الكمال في من تحب، ولا تلصق نقيصة به. وكلما عظم حبك كلما كمل تصورك، كلما عظم تصورك كلما اكتمل حبك. وقصة إبراهيم عليه السلام، وبها نختم الكلام في سورة الأنعام، دليل حي على ذلك. قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، أنا عايز الإخوة المسلمون يتأتون بقضية إبراهيم عليه السلام، هو مشغول بقضية معينة. المشغول لا ينام، المشغول لا ينام، ويجد نفسه لا يستطيع بيبحث عن مثال لإلهه الذي يعبده، فسهران طول الليل لا يستطيع أن ينام، قضية شغلاه. فلما جن عليه الليل، شوف التعبير ده، كأن ليس في الكون غيره، ولم يلف الظلام أحد في الكون غيره، هو اللي سهران. وكلمة جنة يعني وصل إلى أعمق الليل، مشغول مسهد الطرف. جن عليه الليل رأى كوكبا. كلمة جن دي لتبين لك الصورة، جنة يعني كبد الليل، الليل مظلم 100%، ظلام 100%، فتخيل كوكب مضيء في ظلام دام، يلتفت يمنة ويسرى لا يرى في الدنيا إلا هذا الكوكب. يبقى أجمل حاجة في الدنيا إيه؟ هو الكوكب ده. لذلك قال: هذا ربي، ربي جميل، ربي كامل، ربي لا يعتريه نقص. يبقى أجمل شيء في الدنيا دي هي هذه النقطة المضيئة، يبقى هو إلهي، يناسب أن يكون إلهي. فلما رأى كوكبا قال: هذا ربي. ليه؟ لأن أجمل شيء في الكون. وانت عارف من عبودية القهر على الكل أن الكل على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم ينسبون الجمال إلى الله، كله إذا لا حاجة يميل الله
كله كافر مسلم يهودي نصراني مجوسي أول ما يشوف حاجة جميلة الله
فينتبون الجمال إلى الله رغم أنوفهم دي دخل في عبودية القهر على الكل. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل مشكلة نقص قال لا أحب الآفلين ليه لأن إلهي لا يغيب عني مؤتنس به دائما فكيف يغيب هذا لا يصلح هذا أن يكون مثلا لإله الذي أعبده وأجده في نفسي. فلما رأى القمر بازغا وهذا كلمة بازغا دي يدل على شدة الوضوح لأنه أكبر من الناس الكوكب في الصورة في مرء العين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر هو ده بقى ليه لأن هو مضيء أفضل من الكوكب والنجم وبعدين أكبر منهم يبحث عن صفات الكمال والجلال. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بيبقى رائد إبراهيم عليه السلام كان الحب الحب مركب لا يضل راكبه العبادة بالحب تقبل ولو بالقليل ولله در الراجز الذي قال وإن من البيان لسحرا من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. بيمشي على مهله وبيطلع الأول. طب إزاي من لي بمثل سيرك المدلل رجل تمشي رويدا وتجي في الأول. المحبة عبادة المحب بخلاف عبادة الموظف. الموظف اللي بيجي الجامعة عشان يمضي انه صلى العصر وصلى الظهر لا يقف الرجلان القدم في القدم والكتف في الكتف وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا. فمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله أن تعتقد المشاهدة ولا تتم لك هذه المشاهدة إلا بالحب الذي من ثمرته التعلق. يبقى محبة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة والمحبة ليست هي محبة الطبع إنما هي محبة الاتباع وتقدير والتعظيم. وإلا فإنت قد تحب ولدك حب طبع أكثر. فالمحبة المقصودة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هي محبة الاتباع وألا تقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. الإمام العلم الذي ربته امرأة ولله در النساء فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما التذكير لاسم فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ثلاث أئمة ملأوا الدنيا علما وشهرة ربتهم أمهاتهم وصدق فيهم قول القائل وراء كل رجل عظيم إيه غلط أم أوعى تقول امرأة لا تقل وراء كل رجل عظيم امرأة أبدا لكن قل وراء كل رجل عظيم أم. ثلاث أئمة معروفون لديكم وفي أئمة آخرون ربتهم أمهاتهم لكن معروفون لديكم الإمام البخاري والإمام الشافعي والإمام العلم الذي أذكر العبارة عنه سفيان بن سعيد الثوري الإمام الكبير. نحن نتدين بمحبة سفيان ومحبة أشكاله من العلماء الربانيين
كان سفيان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لو عايز تهرش حبذا يكون معاه دليل هرش، بس يكون صحيح. يكون صحيح. شوف وصل، شوف الحظ على اتباع السنة. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ثم قال: الحديث درج والرأي مرج، فإذا كنت على الدرج احذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، وإذا كنت في المرج فسر حيث شئت. كلام ذهب. الحديث درج، يعني الحديث اتباع السنة زي السلم، وانت ماشي على السلم خلي بالك، لان لو رجلك فلتت هتقع على دماغك على طول. فوانت ماشي نازل على السلم فتح عينيك، انما اذا كنت ماشي في الصحراء غمض عينيك وامشي. منين ما تمشي هتلاقي مكان. عايز يقول ايه بالكلام الجميل ده؟ يقول: ان من اتبع رأيه وهواه كأنما يمشي في مرج وفي سهول واسعة. الرأي مرج، الرأي كل حاجة تخطر على بالك وعلى هواك كأنك انت في مرج، فسير حيث شئت طالما انت مش محكوم. انما اذا كنت متبعا للوحيين فانت كالذي يسير على الدرج، فاحذر ان تتنكب الدليل فتضل. هو ده معنى رجلك تفلت تنزل على دماغك. إذا تنكبت الدليل ضلل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن. يعني سجن المؤمن يعني مسجون بالأوامر والنواهي، زي اللي دخل السجن عارف الحديث ده كويس. عايزين فتح ممنوع، طب عايزين جراية معانا فلوس في في الأمانات والبتاع، دخلونا حلاوة دخلونا بتاع لأن خلاص السوس المفور هنموت من ممنوع. طيب عايزين نشم هواء ممنوع. كل حاجة ممنوعة. أنت أيضا ليس كل ما تشتهيه تستطيع أن تفعله. نفسك تبقى غني وممنوع تحط فلوسك في البنوك. نفسك تصرف شهوتك وممنوع تزني. نفسك تعمل كذا وكذا وممنوع تعمل كذا وكذا، يبقى مسجون ولا لا؟ مسجون. اللي نفسك فيه مش عارف تعمل. وعمر بن الخطاب يقول: لم يستوفي مؤمن غضبه في الدنيا ابدا. معرفش يستوفيه، بيتظلم وقول: طيب انا بقى هاجل المحاكمه دي ليوم القيامه، يبقى عمال ياكل في بعضه وعايز يرد الصعصع عينه ومش عارف. معرفش يستوفي غضبه ابدا. ليه؟ عشان يوم القيامة. ده يوم القيامة ده خفف عن محاكم الأرض ملايين القضايا. يا ما ناس سايبين المظالم بتاعتها ليوم القيامة، لو كل واحد اتخبط خبطة راح للمحكمة ولا راح الاسم والله ما كانوا يشوفوا النور. ده الإيمان بيوم القيامة أسقط ملايين القضايا عن المحاكم، وناس كتير سابت المظالم. فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، يعني ليس كل ما تريد تفعله، مسجون. والسجن ده اللي هو الدرج. فاحذر ان تزل قدمك فتندك عنقك. ولله تبارك وتعالى في كل شيء في الدنيا حكم، عرفته او جهلته، لكن له حكم. فقبل ما تقدم على اي قضيه من القضايا ارفع يا اخي سماعه الهاتف واسال العالم سؤال العالم مجانا ببلاش. جماعه التجار، وهذا كلام انا اتمنى ان يجد صدى عند التجار كبار والصغار. انت ليك ايها التاجر مستشار قانوني بياخد فلوس ولونسه، وليك محامي علشان يدافع عنك بفلوس، وبتعطيه راتب طول العام وبتعطيه حوافز، فهل عندك مفتي ببلاش مجانا لن تدفع له راتبا مثل المستشار القانوني او المحاسب؟ ترفع كمان تقول له: انا اريد ان اعقد الصفقه الفلانيه هل هذا مشروع أم لا؟ هل هذا حرام أم لا؟ السؤال ده مجانا لا يكلفك شيئا. احنا دولة مستهلكة مثل سائر ديار العرب، مستهلكون، اصحاب المصانع هم المتحكمين في البيوع ومتحكمين في اشكال البيوع، والاصل في البيوع الحل صحيح، لكن هؤلاء اللي بيحققوا اللي عايزين يحققوا على نسبة ارباح وعايزين يضمنوا البضاعة بتاعتهم الفلوس، ممكن يعقد، ممكن يضع شرطا لا يحل في دينه، حرام عليك تعمله. هو كافر ما يدموش، يهمه يضمن فلوسه ويكتب. انت كرجل مستهلك بتروح تقول والله انا عايز البضاعة الفلانية، يقول لك انا شرطي كذا وكذا وكذا وكذا، ده رجل كافر لا يحكمه دين. يومين لانك انت محتاج للبضاعة تعقد معاه الصفقة، وقد يكون في هذه الصفقة مثلا شيء شرط او اثنين او ثلاثة حرام في دينك، يوم يعقد الصفقة ويرتكب الحرام، لان اللي وضع شروط الصفقة الرجل المصنع. انت ترفع سماعة الهاتف مستشار، والمستشار ده مهم بالذات في هذا الزمن، العالم مهم جدا جدا في هذا الزمن، لا اقول للتجار فقط بل للكل. يعني لو واحد مثلا عنده مرض قلب، عنده تصلب شرايين، عنده ذبحة، عنده ضغط، عنده ضيق في الصمام، عنده اي حاجة، بيروح لأي طبيب في أمراض القلب وضغط الدم، وبيكون معاه خط ساخن على طول، بيرفع ايده حس بتنميل على طول، يا دكتور أنا حسيت بتنميل، ده له علاقة بالشريان الثدي، له علاقة بالذبحة، يقول له لا، أو يقول له يقول له بقى ما تعيش ترفع ايدك تاني، ما تاكلش كذا، ما تعملش كذا، خلي كذا، سوي كذا، بطل شغل، وفي كل هذا يمتثل. فهل لما قسى قلبك كان لك مستشار لأمراض القلب وضغط الهم؟ ليك مستشار أول ما تحس بقسوة في قلبك ثم تتصل وتقول والله أنا شاعر بقسوة في قلبي، أقرأ القرآن لا يهتز قلبي ولا ينزل دمعي. شوف يا جماعة احنا ازاي مقصرين، والاستشارة ببلاش. أنا بقول لكم اهو، الاستشارة مجانية، واي واحد يرفع سماعة الهاتف ويتصل بعالم العلماء ويطلب اجرة يبلغ بيها، الاستشارة مجانية، وتجد العالم يفرغ لك من صدره ومن وقته. انت رجل تاجر والساعة عندك بفلوس، هو كمان الساعة بتاعته ممكن تساوي فلوس، لكنه كتب على نفسه وقف للمسلمين، وقف للمسلمين، فاوقف عمره لك وأوقف حياته لك، ومع ذلك لا ترفع له رأسا، ونبذته نبذ النواة، ولم تستشره لا في صفقة تجارية هذا حلال أم حرام، ولم تستشره حتى لما قسى قلبك، ما استشرته. عمرو بن ميمون كما روى أبو سعيد في تاريخ الرقة يقول عمرو بن ميمون: انطلقت مع أبي ميمون بن مهران إلى الحسن البصري، قال ميمون: يا بني خذ بيدي إلى الحسن. ذهبوا للحسن البصري، طرقوا الباب، خرجت الجارية. مين؟ قال: ميمون ابن مهران. فقالت الجارية: يا شيخ السوء، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء. فبكى ميمون، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز، بكى حتى على نحيبه. فخرج الحسن البصري فلما رآه اعتنقه، فقال ميمون: يا أبا سعيد، آنست من قلبي غلظة، فاستلن لي. استلن لي يعني كل شيء يلينه، استلن لي. أفأصوم له يا أبا سعيد؟ يعني لو صم يلين قلبي. استلن لي يا أبا سعيد. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يا سلام على الآيات دي. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.
في خلق خلقه الله عز وجل فينا، خلق التأسي. انت اصبت بمصيبة تشوف غيرك اصيب بمصيبة ام تخف المصيبة عليك، من رأى مصيبة غير هانت مصيبته عليك، كما تقول الخلساء: ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. فلما يكون في مصيبة عامة، طاعون مثلا، وكل بيت فيه واحد ميت، تجد المصيبة بتخف عليك من كثر الموت، لكن لما تكون انت وحدك المصاب بتكثر قوي عليك. فربنا عز وجل هذا الخلق، خلق التأسي، قال لنا: لا تظنن إذا دخلت النار فرأيت ملايين الخلق يصرخون من النار أن هذا يخف عليه. لا، الكلام ده كان في الدنيا، لكن في الآخرة لا. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. مش معنى أن أنتم مشتركين في العذاب كده هيقوم تخف عليك لما تشوفوا بيترخ جنبك، لا. فشوف الآيات، سنين متعة، سنين قليلة. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، الموت أو العذاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت، أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت السيجان عنهم وخلت تلك السفوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي قبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. فأنت انظر ما مكان الدين في نفسك، ولا تخطون بقدمك خطوة إلا إذا سألت أهل العلم: أيحل لي أن أخطو أم لا؟ فإذا قالوا لك لا يحل فقف. الإمام البخاري رحمه الله ذكرت في ترجمة أبيه شيئا واحدا قد تعجبون له. واحد لما بيترجم لواحد يذكر أفضل ما فيه. لما ذكر والده قال: رأى حماد بن زيد، شافه بعينيه، هذه منقبة كبيرة خالص، لو وجد لأبيه منقبة أعلى من هذه لذكرها، لكن يا بخت، رأى حماد بن زيد بعينيه، يا بخت. ومش كده بس، وصافح ابن المبارك بكلتا يديه، دمه دعيان، يسلم على ابن المبارك بإيديه الاثنين كده، دمه دعيان. ادي المنقبة بتاعت ابو الامام البخاري، وابنه بقى عايز يجيب له منقبة محترم، يوم يحط المنقبة دي. رأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه، فمن تمام محبتك ألا تخطو خطوة إلى الأمام مهما قلت ودقت وكانت صغيرة في نظرك إلا وتسأل أهل العلم ما حكم الله فيها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فإذا فعلت ذلك كان ترجمة صادقة لمحبتك. فالبدار البدار قبل الفوات، والعودة العودة إلى حظيرة السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبضنا وإياكم على التوحيد الخالص. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
نشكر فضيلة الشيخ أبي إسحاق، وهناك أسئلة كثيرة وعديدة، نكتفي بسؤال واحد، وهو: نريد من فضيلة الشيخ أن نوجه نصيحة لطلبة الجامعات والمدارس وهم على الأبواب.
بسم الله.
بس مو بس.
إخواننا في الجامعة على وجه الخصوص أقول لهم كونوا كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وسمع رجلا يقول والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ما تركناه يمشي على الأرض. حذيفة سمع هذه الكلمة، واحد من التابعين بيقول ده لو احنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض. ده معنى ايه؟ معنى ان الصحابة قصروا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وتركوه يمشي على الأرض. فقال حذيفة له يا ابن أخي أكنت تفعل ذلك؟ ثم قص عليه موقفا واحدا من هذا الموقف أدلف إلى نصيحة طلبة وطالبات الجامعة. قص عليه موقفا واحدا لما كان يوم الأحزاب وكان الجو بارد شديد البرودة لدرجة أن الصحابة كان الواحد منهم يحفر لنفسه حفرة ويدفن نفسه فيها من البرد، وانت عارف الصحابة وجلد الصحابة وكيف كانوا يتحملون حرارة الآن في مكة تغلي منها الرؤوس، كانوا ماشيين وعادي خالص حياتهم تمام التمام، يعني كان عندهم جلد وصبر. فتخيل هذا الصبور يحفر لنفسه حفرة لأنه لا يدفن البرد، فهم دفنين نفسهم في الرمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرسل عينا وجاسوسا، فقال من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ أظن ده حافز يخليهم كلهم ينطوا من الحفر. من يذهب عينا على قريش يجيب لي الأخبار ويكون رفيقي في الجنة؟ إيه رأيك؟ ولا واحد قام من الحفرة بتاعته من شدة البرد. فكرر ثلاث مرات من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، ولا واحد قام. فكأن حذيفة حس إن هو هيقول له قوم، فقام داخل في الحفرة شوي. فقال فتقاصرت ودخل في الحفرة شوي، فقال لي قم يا حذيفة. قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. قمت فقال لي ائتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا، يعني لا تنفرهم علينا، يهيجوا علينا بهدوء ورفق. ودعا لي فكأنني أمشي في حمام، راح عنه البرد وما يجد من القرب كأنه يمشي في حمام. قال فذهبت إليهم فرأيت نارا عظيمة وواحد كده ظهره عريان وبيصلي بالنار بيتدفى يعني، فعلمت أنه أبو سفيان، ودي كانت أول مرة يرى أبا سفيان. قال فأخرجت السهم وضعته في كبد القوس وهممت أن أضربه، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علينا. قال ورجعت فأخبرته خبر القوم فعاد لي القرب. رجع يتكتك بقى تاني من البر بعد ما أدى المهمة والدعوة انتهى مفعولها بقى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كده بهذا القرب أعطاه عباءته فتدثر بها فنام حتى أصبح. قال فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قم يا نومان. هذا الحديث يدل على صدق الانتماء، صدق الانتماء، لن تنصر دينك إلا بصدق الانتماء. الجامعات فيها شيء في الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه اسمه الحياد العلمي. الحياد العلمي ده باختصار بمصطلحنا بقى بصراحة هو ترك الانتماء إلى السلف. آدي معنى الحياد العلمي، يعني لما تنظر في أي قضية اعتبر نفسك كده مقطوع من شجرة، لا تنتمي ولا تستحضر دينك، لأن إذا استحضرت دينك هتنحز له، وإذا انحزت إلى دينك يبقى راح الحياد العلمي اللي احنا عايزين نربيه فيه. الحياد العلمي هذا أتانا من الغرب باسم الحياد العلمي. قال الدكتور طه حسين
ينبغي أن ننظر إلى القرآن على أنه كتاب أدبي لا أنه من عند الله، ويتعرض للنقد وللقواعد النحوية. ولذلك العلماء طردوه من زمرة العلماء، علماء الأزهر لما طردوه راح خد الدكتوراه في اللغة العربية من باريس. هذه مضحكة، الدكتوراه في اللغة العربية من باريس مش من بلاد العرب أو من الأزهر معقل العربي. لا طردوه، كفروه بسبب كتاب الشعر الجاهلي، ورجع وقال أنا تبت وأنت. والأستاذ أنور الجندي نقل في بعض مقالاته أن الدكتور تحسين سئل في آخر حياته أنت لسه معتقد الكلام اللي في الشعر الجاهلي؟ قال ما تركت منه حرف، معتقد تماما ما في الشعر الجاهلي اللي العلماء كفروه بسبب. أهو باسم الحياد العلمي يدخل المرء ناسيا أنه مسلم. ليه؟ يقول لك لأن الحياد العلمي معناه الانحياد، وإذا انحل يبقى ضاع الحياد. لا يستطيع رجل ولو كان من عباد الحجر أن يترك انتماءه أبدا. أنترك نحن انتماءنا إلى الله ورسوله؟ يا جماعة في قصة تناقلتها المجلات العلمية والحديث ذو شجون، قصة تناقلتها المجلات العلمية، أنا بنقلها للشباب لأن الشباب هم عصب الأم، الشباب هم عصب الأم. ورقة بن نوفل يقول يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك، تمنى أن يرجع شبابا لينصره، فلا ينصر الدين إلا الشباب. قصة اللي تناقلتها المجلات العلمية، وأنا لا أحتج بها، لا أذكرها احتجاجا، إنما أذكرها لأستنفر. فإن الأسد إذا قيل له إن الكلب يفعل كذا وكذا اغتاظ أن يضرب له المثل بالكلب. فهذه القصة قصة رجل مهندس غير وجه العالم بعلم. عشان شباب الجامعة اللي يقول لك يسمع دائما واحنا نغير الدنيا، أيوة تغيرها، لماذا لا تغيرها؟ رجل واحد أغرق البلاد، بعض البلاد العربية في 500 مليار دولار، 500,000 مليون دولار في حرب الخليج، رجل واحد. يعني هذه الأموال لو وزعت على المسلمين لكان كل فرد مليونير، وما كان هناك فقير على وجه الأرض من المسلمين. 500 مليار دولار، رجل واحد عمل كذا. أيوة رجل واحد يفسد الدنيا ورجل واحد يصلح العالم. لماذا تقتل المواهب فيك؟ فهذا الرجل اسمه سهير، رجل بعد الحرب العالمية الثانية، بعد القنبلة الذرية اللي نزلت في هيروشيما ودمرت اليابان وحصل عليها حجر، حتى الآن اليابان لا تستطيع تصنيع طائرة عسكرية ولا دبابة ولا طلق. اليابان حتى لا، عمركم شفتوا طائرة حربية تصنيع اليابان ولا دبابة تصنيع اليابان؟ في تفتيش كل 6 أشهر على كل مصانع اليابان عشان يضمنوا، هي وألمانيا عشان يضمنوا ان هذه البلاد لا تنتج السلاح العسكري. ولكن اطلقوا ايديهم في الصناعات السلمية، الثلاجات والغسالات والعربيات والكلام. اوفدت اليابان طلائع، منهم هذا المهندس أسهير الذي ذهب إلى ألمانيا ليأخذ الدكتوراه في علم المحركات. نزل ألمانيا وهو عشان يرجع بلقب دكتور. والقطعة التي يفكها يعطي لها رقما ويرسمها على ورقة علشان لما يجي بقى إيه يركبها ما يتلخبطش. فك المحرك وركبه، قال وشغلته فاشتغل، قال فكاد قلبي أن يتوقف من الفرح. خدت المسألة دي منه كام؟ 3 أيام. قال فذهبت إلى أستاذي في البعثة وقلت له إن أنا فعلت كذا وكذا. قال حسنا، هذا محرك عطلان، ابحث عن العطل الذي فيه. أخذ المحرك برضو بنفس الطريقة، فك المحرك، اكتشف إن فيه عطل مثلا ترس متآكل، عمل الترس على أيديه وشغله فاشتغل. أخذت المسألة دي منه 10 أيام.
قال فذهبت إلى أستاذي وقلت له إن أنا وجدت إن في ترس كذا وكذا والحكاية. قال حسنا، ينبغي أن تلتحق بمصانع صهر النحاس والحديد والألومنيوم، لأن طبعا لا يستقيم لك إنك أنت تأخذ قطع غيارك من الخارج، لازم أنت تصنع قطع غيار بنفسك. قال فذهبت إلى أحد هذه المصانع ولبس بقى العفريتة بتاع العامل. قال وكنت عاملا تحت العامل، مع أنني من أسرة ساموراي، أنا رجل يعني صاحب أصل ورجل معروف في بلدي وأسرة عريقة، لكنني كنت أعمل عاملا تحت العامل وأطيعه. ثم قال وكل شيء يهون لأجل اليابان، بينتمي لتراب، أهو بينتمي لتراب، كل شيء يهون لأجل اليابان. ظل في مصنع، في هذا المصنع 8 سنين، نسي ان هو رايح يحضر دكتوراه، نسي الموضوع ده. ليه؟ في هم اكبر من كده، ان الرجل النكره اذا انتمى الى امه عظيمه كان عزه من عز امته، وان الرجل العظيم اذا انتمى الى امه نكره بيس بالنعام. المراه اللي قالت ومعتصماه، حد يعرف اسمها؟ الرجل اللي حمل الصرخة الى المعتصم، حد يعرفه؟ ما احد يعرفه. لكن امرأة عراها اليهود وكشفوا عن سوءتها، رآها رجل كان في امة عزيزة عز بعزها، فحماته هذه النقوة والعزة ان يذهب الى المعتصم ليقول له حدث كذا وكذا وكذا. اليهود عروا كثيرا من نساء المسلمين ببيوت الموضة والأزياء، وهذا الرجل كشفت سوءة امرأة واحدة، فجرد المعتصم الجيش العرمرم ودخل فتح عمورية لامرأة لا نعرف اسمها ولا نسبها، وربما المعتصم لم يسمع بهذه المرأة قط. ليه؟ لأنها كانت تنتمي إلى أمة عزيزة، أمة قوية. الآن الأمريكي قد يجرح سهوا في أي مكان في العالم، فتقوم الدنيا على قدم وساق، ومئة مسلم أو أكثر يقتلون في المسجد الأقصى وهم سجود ولا عزاء للسيدات. دماء المسلمين أرخص دماء في العالم، أرخص من دماء البقر. لا يستطيع مسلم أن يذبح بقرة في الهند وإلا قتلوه وأكلوه. رجل يمني في بلد عربي، كنت حاضر هذه الواقعة، كسر الإشارة، قائد الدورية لحقوه جابوه، فأخرجوا الجنسية اليمنية على أساس إن إحنا عرب قرب في بعض، يعني فإحنا هنعز بعض. طلع الجنسية اليمنية قال له يمني وبتكسر الإشارة كمان، يعني يمني أجرب بقى، فهو دي معنى الكلام، أنا يمني وبتكسر إشارة كمان. فاليمني خطف منه اللي بتاع الجنسية اليمنية دي، وأم طلع له الجنسية الأمريكية لأنه عايش في أمريكا. كش بقى، أم قال له أن له يمني وأمريكي، إن هذا لشيء عجاب، برضه عجيبة برضه. قال له أنت بتستهزئ بي؟ وطبعا في تليفون في السيارة، طلب السفير الأمريكي، يوم يجيله السفير ويعتذر، قائد الدورية والدنيا تولع ويعتذر، برغم ان هو ليس أمريكي صرف، انما هو بالجنس عربي عادي في أمريكي. يبقى اذا قوة امتنا بقوة الافراد، انتماء لهذه الامة هو المخرج. الجامعات فيها كثير جدا من الثورات المنحرفة، وانا انما ركزت على مثل هذا. ليه؟ لان ممكن طالب الجامعة حضر دراسات عليا وحضر دكتوراه وحضر ماجستير فيفاجأ بكلمة الحياد العلمي. أنا بكشف هذا المصطلح كشفا صريحا، حياد العلمي في الجامعات معناه ترك الانتماء. فعليك بمذهب السلف. مذهب السلف هو مذهب القرن الأول، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وهذا القيد الثالث والذي يميز المنهج الحق عن كل المناهج المبتدعة، والله أعلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى.